بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم معاشر الأحبة في مجالس يحب الله عز وجل ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ذخرا وأجرا عندما نلقاه. عدنا أيها الأحبة والعود أحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والثبات على هذه الدروس المفيدة النافعة بإذن الله تعالى، سواء للاقي أو المستمعين بإذن الله تعالى. وتعلمون أيها الأحبة أن هذه الدروس نتذكر فيها سيرة خير البشر النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عودناكم أن نذكر شيئا من فقه الطهارة والصلاة، وانتهينا في اللقاء الماضي من ذكر شرط من شروط الصلاة، ألا وهو استقبال القبلة. وقد ذكرنا أيها الأحبة شرطين قبل ذلك، وهي الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، وتكون إما بالوضوء أو الغسل، وذكرنا قبل ذلك إزالة النجاسة، سواء كانت هذه النجاسة على الجسد أي البدن أو الثوب أو المكان الذي يصلي فيه الإنسان، واستقبال القبلة. واليوم أيها الأحبة معنا شرط من شروط الصلاة، بل هو من أهم شروط الصلاة كما ذكر العلماء، وهو الوقت. الوقت أيها الأحبة من أهم شروط الصلاة. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منهج السالكين: والأصل فيه حديث جبريل، حديث جابر رضي الله عنه، أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول الوقت، ثم أتى اليوم الثاني وأما النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوقت، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. حديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم. وكذلك أيها الأحبة من الأحاديث التي تبين أوقات الصلوات، حديث عبد الله بن عمرو العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان الظل رجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذه الأوقات أيها الأحبة خمس أوقات للصلوات: صلاة الفجر عند طلوع الفجر الصادق، هناك فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الصادق عندما ينتشر الضوء، هذا بداية صلاة الفجر، وينتهي مع طلوع الشمس. أما صلاة الظهر تبدأ بزوال الشمس حتى يصل ظل كل شيء كطوله. أما صلاة العصر فمن نهاية وقت الظهر، أي عندما يكون ظل كل شيء كطوله، إلى أن يكون مثليه. ووقت صلاة المغرب إذا غاب قرص الشمس بالكلية حتى يغيب الشفق، والشفق هو الاحمرار الذي يراه الإنسان بعد صلاة المغرب. ووقت صلاة العشاء من بعد الشفق إلى نصف الليل الأوسط. ويقول العلماء والأحبة أنه يستحب للإنسان أن يصلي جميع الصلوات في أول وقتها، وذلك لحديث عبد الله المسعود: أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. وحديث أمي فروة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. هذا إذا صلى الإنسان الجماعة مع الناس أو الصلوات بمفرده إلا صلاتين، يستحب للإنسان أن يؤخرهما إذا كان يصلي بمفرده، مثلا النساء في البيوت، مثلا الرجل إذا كان في سفر أو لم يلحق صلاة الجماعة في المسجد لعذر، فيستحب له أن يؤخر صلاتين كما ذكر العلماء. أما الصلاة الأولى فهي صلاة الظهر إذا اشتد الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فيستحب للإنسان إذا كان قد فاتته صلاة الجماعة وكان في سفر أو النساء في البيوت، إذا كان الجو حارا فيستحب أن يؤخر الصلاة حتى تخف حرارة الشمس. والوقت الثاني أيها الأحبة صلاة العشاء، يستحب للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء للنساء وللرجال الذين فاتتهم صلاة الجماعة لعذر، كما في حديث عائشة قالت: اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فأفضل صلاة العشاء أن يؤخرها الإنسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وهنا أيها الأحبة ننبه على مسألة مهمة وخطأ منتشر عند بعض الناس، وهي تعمدهم أن يتركوا صلاة حتى يخرج وقتها ثم يصلوا. اختلف العلماء في حكم ترك صلاة واحدة عمدا حتى يخرج وقتها، فقال بعض العلماء أنه يكفر لو ترك صلاة واحدة، وقال بعض العلماء أنه لا يكفر إلا إذا ترك جميع الصلوات. وجه الشاهد أيها الأحبة أن جماعة من العلماء قالوا أن الإنسان إذا تعمد ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فيعتبر كافرا، وهذه مسألة يقع فيها بعض الناس. بعض الناس عندهم مثلا الأعمال، الوظائف، الدوامات، ماذا يفعلون؟ يضبطون المنبه على وقت الوظيفة أو العمل أو الدوام. مثلا يكون الدوام الساعة 8، يضبط المنبه الساعة 7 أو الساعة 6:30، ووقت صلاة الفجر ينتهي عند الساعة 6:30 مثلا. فلما يضبط المنبه على الساعة 6:30 أو 7 صباحا، فكأنه يتعمد ألا يصلي صلاة الفجر في وقتها. يذهب جماعة من العلماء أن هذا يعتبر كافر. فالمسألة أيها الأحبة مسألة خطيرة. إن كان عندك وظيفة، إن كان عندك دوام، فاستيقظ لصلاة الفجر، والواجب عليك أنك تصلي صلاة الفجر في الجماعة. فإن لم تستطع وغلبك النوم، فلا يجوز لك أبدا أن تؤخر الصلاة عن وقتها. حتى أيها الأحبة في حالات أشد الحالات لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة، حتى ولو كان في الحرب والصفوف متقاتلة لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة. يصلي الإنسان، وإن كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها. بل إن بعض العلماء ذكروا مسألة عجيبة، قالوا: إذا كان الإنسان في الصحراء ونام في ليلة من الليالي فجاء أحدهم قطاع الطريق وسرقوا عنه ثيابه فأصبح عاريا كاملا، وقريب أن يدخل عليه صلاة الفجر، وإذا أراد أن يذهب إلى قريته فإنه سيصل بعد طلوع الشمس، يعني بعد انتهاء صلاة الفجر، فهل يصلي عاريا ويصلي في الوقت، أم يذهب ويلبس ملابسه ويصلي بعد خروج الوقت؟ قال العلماء أنه يصلي عاريا حتى يدرك الصلاة في الوقت. حتى ندرك أيها الأحبة أهمية الأوقات في الصلوات، والإنسان أيها الأحبة يحاسب نفسه إن كان في تقصير في هذا الجانب، فإنه يحاسب نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يدرك الصلوات في أول أوقاتها. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بهذا الشرط المهم وهو الوقت. ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أيها الأحبة أن كفار قريش كانوا يحاولون عدة محاولات أن يقضوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكفوا النبي صلى الله عليه وسلم عن نشر الإسلام، فلم يستطيعوا. وآخرها عندما جاءوا إلى أبي طالب وذكروا له ما ذكروا، فأبى أبو طالب أن يساندهم. فقالوا نعمل حيلة من الحيل. فجاءوا إلى عمارة ابن الوليد ابن المغيرة فقالوا له نأخذك يا عمارة ونعطيك لأبي طالب فتكون ولدا له، ونأخذ محمدا بدلا منك ثم نقتله. ثم جاءوا إلى أبو طالب فقالوا يا أبا طالب إن هذا الفتى، يعني يقصدون عمار بن الوليد بن المغيرة، قالوا إن هذا الفتى أندى فتى في قريش وأجمله، فخذه لك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك. يعني تأملوا الإغراءات الآن، يعني هذا ولد جميل، ولد ذكي، واعتبره مثل ولدك، وإذا أحد قتله فيجوز لك أن تأخذ الأموال منه، يعني اعتبره مثل الولد الذي عندك. ثم ماذا قالوا؟ فقالوا له وأسلم إلينا ابن أخيك، يعني أعطنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وأسلم إلينا ابن أخيك الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم، نقتله فإنما هو رجل برجل. قالوا يعني ناخذ هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خالف دينك ودين آبائك وسفه أحلامنا ودائما يعني يستهزئ بآلهتنا وفرق جماعتنا، فقال ماذا تريد به؟ نقتله فإنما هو رجل برجل. فقال أبو طالب كلمات عجيبة، قال والله لبئس ما تسومونني. قال بئس هذا الاختيار الذين تعطيني إياه. قال تعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني فتقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. يعني قال كيف أنتوا تعطوني هذا الابن، أنا أربيه وأعطيه الطعام والشراب وأعتني فيه، وأعطيكم ابني محمد صلى الله عليه وسلم وأجعلكم تقتلونه؟ قال هذا ما لا يكون أبدا. وهذا الموقف أيها الأحبة يستغرب كيف يعني أبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وموقف الكفار، ومع ذلك أبو طالب لم يسلم ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. والسر في ذلك أيها الأحبة قول أبي طالب لولا المخافة لولا الملامة أو حذاري سبة لو وجدتني سمحا بذلك مبينا، يعني لولا أني أخاف أن الناس يلومونني وأن الناس يستهزئون بي وأن الناس يسبونني لاعتناق هذا الدين لوجدتني من أول المسلمين في هذا الدين، كما قال الله عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالكفار يعلمون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحق، وأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كله لم يؤمنوا لوجود الكبر في قلوبهم. عز الله سبحانه وتعالى ونصر هذا الدين بإسلام رجلين، الأول حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخ النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. كيف أسلم حمزة رضي الله عنه؟ كان أبو جهل عدو الله التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وسبه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمه أبدا ولا يقول له شيئا. ثم قام أبو جهل فأخذ حجارة فضرب بها رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فشجه حتى نزل منه الدم. يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة قوية حتى بدأ الدم ينزف من رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الأحبة فائدة عظيمة، أن الإنسان إذا كان على هذا الدين لابد أن الله سبحانه وتعالى يبتليه. انظر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، الله سبحانه وتعالى يسلط عليه أبو جهل يؤذيه يسبه يضربه بالحجارة على رأسه حتى ينزف الدم من رأسه. وبعض الناس أهلي يطنزون علي في الدوام، الشباب يضحكون علي، لماذا أريد الاستقامة، لماذا أحضر المحاضرات؟ انظر الابتلاء الذي ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه. وجه شاهد، انصرف أبو جهل عنه إلى ناد من نوادي قريش فجلس معهم. النادي يعني المجالس التي كان يجلسونها العرب في مجالسهم ويتكلمون ويتحدثون فيها. في هذه الحادثة كانت مولاة لعبد الله بن جدعان، يعني عبد عند عبد الله بن جدعان، رأت ذلك. فلما أقبل حمزة من القنص وكان عنده قوسه، جاءته هذه الجارية فأخبرته بما رأت وبما فعل أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فغضب حمزة رضي الله عنه غضبا شديدا، وكان رجلا شديدا، وكان في عنفوان شبابه، وكان أشجع الناس في قريش في ذلك الوقت. فخرج يسعى حتى جاء إلى أبي جهل، فدخل عليهم فوقف على رأس أبي جهل وقال له: أتسب ابن أخي وهو على ديني؟ حمزة رضي الله عنه بعد لم يسلم، لكن هذه خرجت منه كزلة. قال: أتسب ابن أخي وهو على ديني؟ ثم سبه وضربه بالقوس فشج وجهه شجة منكرة. يعني أخذ القوس وضربه في وجهه فجرحه جرحا شديدا. طبعا ذكرنا أن حمزة رضي الله عنه شديد. فثار قوم من بني مخزوم، قوم أبي جهل، وثار قوم من بني هاشم لحمزة رضي الله عنه، حتى كادت تكون معركة بين الحيين، كل واحد يريد أن يثر من الثاني. فقام أبو جهل وقال: دعوا أبا عمارة. أبا عمارة يعني حمزة رضي الله عنه، قال: دعوا أبا عمارة، فإني قد سببت ابن أخيه سبا منكرا. يعني أنا أستاهل هذا الأمر، لأني قد شتمت النبي صلى الله عليه وسلم شتما عظيما. فلما خرج حمزة رضي الله عنه من هذا المجلس قال: قلت في نفسي أني قلت أن على دين النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لست على دينه، وما هي إلا لحظات إلا وشرح الله صدره للإسلام. حيث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما قال في ذلك المجلس، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرح الله صدره للإسلام، فدخل الإسلام رضي الله عنه، وكان إسلامه عزا ونصرا للمسلمين والمؤمنين في ذلكم الوقت. ورجل الثاني أيها الأحبة الذي عز الله سبحانه وتعالى به هذا الدين، ما سنعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم، ونذكر لكم إن شاء الله بعض النقولات عن كفار قريش وكيف أنهم كانوا يعلمون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ولكنهم ردوها لبعض الأمور. هذا ما سنذكره إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.